إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة في الله، لقد من الله عز وجل علينا ببرنامج خط أحمر الذي تبين فيه قناة الحكمة الفضائية عقائد المسلمين، خاصة عقيدة التوحيد التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، الله عز وجل الأنبياء. أيها الأحبة، إن من أجل ما يتعبد به المرء هو التوحيد، أن يخلص لله عز وجل في جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. أيها الأحبة، إن من أجل الأعمال التي تنجي صاحبها في الدنيا وفي الآخرة هي التوحيد، فإذا صلح التوحيد ولم يخدش بالشرك صلحت جميع الأعمال. إن العبد مهما فعل ومهما عصى ومهما قصر، لكنه قابل ربه تبارك وتعالى بالتوحيد، فالله عز وجل منجيه ولا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل للملائكة يوم القيامة: انزلوا النار فأخرجوا كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. انزلوا النار فأخرجوا، أي من النار، كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فلا إله إلا الله نعمة، فلا إله إلا الله منجية، فلا إله إلا الله مقصد، فلا إله إلا الله عبادة، فلا إله إلا الله توحيد، فلا إله إلا الله غاية، فلا إله إلا الله نجاة. فلا بد للعبد أن يحرص عليها، أن يحرص على توحيد الله جل وعلا، فإنه هو المنجي مهما كانت هناك ذنوب ومعاصي، فاستمسك بلا إله إلا الله. أيها الأحبة، إن من أجل أنواع التوحيد التي ذكرناها توحيد الألوهية الذي من أجله بعث الله عز وجل الرسل، فما جاءت الرسل إلا لتعبد الناس لرب واحد وهو الله جل جلاله، وما جاءت الرسل إلا لتعرف الناس كيف يعبدون ربهم ويتقربون بجميع أنواع العبادات لله جل وعلا. إن أشد أنواع الشرك أن يشرك المرء والعبد في توحيد الألوهية، أن يقصد الله، أن يقصد غير الله بعبادة لا يقصد بها إلا الله جل وعلا. إن من أجل أنواع الفساد أن يتقرب العبد بعبادة خالصة لله جل وعلا يتقرب بها لغير الله، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة وتقديم القربات من طاعة كصلاة وزكاة وغير ذلك من العبادات. أيها الأحبة، ذكرنا في المرة السابقة والحلقة السابقة أن توحيد الألوهية لا يتحقق إلا بشرطين. الشرط الأول خلوص العبادة لله جل وعلا. الشرط الثاني، قلنا الشرط الأول خلوص العبادة لله جل وعلا، الشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذه العبادة. فلا يقبل الله عز وجل من العبادات إلا الخالصة، إلا التي قصدت بها ربك وحده جل وعلا. وإذا أردت الله عز وجل وحده بعباداتك كلها لا يقبلها الله عز وجل أيضا إلا إذا كانت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت على هدي المصطفى، إلا إذا كانت على طريقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا تحقيق توحيد الألوهية لا تحقق كما قلنا إلا بشرطين: الأول صرف جميع العبادات لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وأداء وطريقة هذه العبادات. فمن أخلص لله عز وجل مثلا في الذكر، جعل يذكر الله عز وجل خاشعا متضرعا متقربا لله، لكنه ذكر الله على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن ذكر الله على طريقة محدثة. مثلا إخواننا في العرب إذا كان عندهم بعض الأفراح تجد أنهم يصفقون بهذه الطريقة ويغنون. فلو أن أحدا من الناس قال والله طريقة جيدة يعني نأخذها وندخلها في عبادة من العبادات بدل ما هي في الأفراح نجعلها في العبادات، مثل إيه؟ مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله. فنحن إذا ذكرنا الله 100 نغفل أو ننام أو نكسل، فإذا أصابنا الكسل نريد أن ندفع هذا الكسل ماذا نفعل؟ نذكر الله عز وجل بطريقة جماعية كما يفعل الناس في الأفراح إذا أرادوا أن ينشدوا، ثم نقف كرجال ويضرب أحدنا يده اليمنى باليسرى بهذه الطريقة ويقول الله 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 الله، أو حي 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 حي، أو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وتجد منهم من يبكي في أداء الذكر بهذه الطريقة، يبكي ويجتهد ويذكر الله 100 مرة بل 200 بل 1000 بل 2000، لكن هذا الذكر غير مقبول أبدا حتى لو أخلص العبد فيه لله، لأنه ذكر الله على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال ضربناه لنبين أن العبد حتى لو أخلص العبادة لله لا تقبل إلا إذا كانت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد للعبد أن يبحث على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في العبادات، ويبحث أيضا عن بداية كيف يخلص لله عز وجل أيضا في العبادات. وعليه أيها الأحبة سنذكر اليوم عدة عبادات وضابط الشرك فيها. قلنا إن توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لابد فيه من ضابط التوحيد وضابط الشرك. ضابط التوحيد كما قلنا ضابطان: أن يخلص هذه العبادة لله وأن يتبع فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضابط الشرك أن تصرف لغير الله. نأخذ مثلا الذبح. الذبح عبادة من العبادات، والدليل على أنها عبادة أو على أنه عبادة قول الله عز وجل فصل لربك وانحر. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. كنت ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
عامل يا شيخنا؟ ربنا يبارك في عمرك.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك. نسألك الدعاء بس، احنا بنحبك في الله والله يا شيخنا.
الله عز وجل ان يثبتك وما يحفظكم.
اللهم امين يا رب. والله يا شيخنا انا بحبك في الله، وربنا يبارك في عمرك ويرفع قدرك يا رب.
من اي البلاد انت؟
اخوك من اسكندريه. والله
يا مرحبا، يا مرحبا باهل الاسكندريه.
والله ده شرف ليا ان انا كلمت حضرتك. والله
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يكرمك، ربنا يرزقنا الحب الخالص ليك.
يجمعنا الله عز وجل واياكم وطاقم اهل الحكمه وقناة الحكمة في الجنة والفردوس
نعم
الأعلى بإذن الله.
نعم والله، والله فضل ونعمة ربنا من علينا بيها والله.
يعني أنت متابع لقناة الحكمة؟
نعم
دائما.
نعم والله، وأدين لها بكل خير والله.
أدعوها لنا ولإخواننا الجنود الخفية، المخرج وأعوانه وأتباعه من إخواننا المصورين والمعدين.
اللهم أمين يا ربنا يعزهم يا رب ويرفع قدرهم يا رب. اللهم ارفع قدرهم.
وأكد على البشمهندس أشرف ضروري بالدعاء، بارك الله فيك.
إن شاء الله ربنا يرفع قدره، ربنا يرفع قدره.
جزاك الله خير.
وربنا يبارك في الخطة الطيبة دي في رعاية الله.
اللهم السلام عليكم. الله إليك. بارك الله فيك. طيب، قلنا الذبح لله عز وجل عبادة، والدليل على أنه عبادة قوله تعالى فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، وانحر هنا يعني واذبح. صل لله واذبح لله. فالضابط الشرك في الذبح، ضابط الشرك ايش؟ ضابط الشرك ان تذبح لغير الله قربة وعبادة. خرج به اي بعيد عن موضوعنا، بعيد. اذا ذبحت للضيف، يأتيك ضيف في الفلاحين، يعني في المدن يشترون لكن في الفلاحين يذبحون. اذا جاء ضيف يقول يلا اذبحوا من الدجاج الذي عندكم او من البط الذي عندكم أو من الأوز الذي عندكم اذبحوا، فنقول تعال زورنا ونحن نذبح لك، نذبح لك. معنى قول أهل الكرم من عامة الناس نذبح لك أي نذبح لك ليس قربة ولا عبادة، إنما نذبح لك كرما.
فنتكرم عليك، طبعا أنت تكرمت علينا بالضيافة، فنتكرم عليك باللحم لا بالدم. إنما إذا قصد أن يتقرب إليك بإنهار الدم فهذا قربة لا تكون إلا لله جل وعلا. انتبه أيها الحبيب، نرجو من إخواننا وأخواتنا المستمعين أن ينتبهوا. ما هو الفارق بين الذبح لله والذبح لغير الله؟ الذبح لله بأنك أول ما تضع السكين على عنق البهيمة، بهيمة الأنعام أو على المذبوح عموما، ووضعت السكين ونزل أول قطر الدم، فقد وصل إليك الأجر بإذن الله قبل أن توزع اللحم، لأن القرب لله عز وجل بإنهار الدم من أجل أن يرضى، مجرد نزول الدم من أجل أن يرضى، هذا وحده دون أن توزع اللحم فيه أجر عظيم. وقد أديت الذبح لله، انتبه، قد أديت الذبح لله. طيب بعد ذلك ستقسم اللحم على الفقراء، إذا كان نذرا على الفقراء لا يجوز أن يأكل منه الأصدقاء ولا الأهل إلا الفقراء ولا أنت. طب إذا كان ليس نذرا عقيقة أو أضحية فأنت حر في التقسيم، يعني ربنا يفتح عليك إن شاء الله تكلها بحالها ما في مشكلة، لو ضحيت بأضحية وبلعتها ما في مشكلة، لكن وصل الأجر لأنك تقربت إلى الله عز وجل بإنهار الدم، نزول الدم من البهيمة تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. هذا هو العبادة في الذبح. طيب لو ذبحت لغير الله، إما أن يكون كرما يأتيك ضيف تذبح له شاه، تذبح له يعني عجل مثلا، تذبح له دجاجة أو غير ذلك، هذا ذبح من باب الكرم ليس له علاقة بإنهار الدم، إنما أنت تتكرم إليه باللحم، اللحم فقط، اللحم. فإذا قصدته بالدم، ذبحت وأنهرت الدم من أجله هو، فهذا شرك أكبر، هذا كفر والعياذ بالله، شرك أكبر في الألوهية. إذن أخذنا الذبح وذكرنا الدليل على أنه عبادة، فصل لربك وانحر، وذكرنا ضابط الشرك فيه، متى يكون عبادة ومتى يكون شرك، إذا تقربت لغير الله بإنهار دم فهذا شرك والعياذ بالله. طب نأخذ عبادة أخرى، التوكل، نعمة التوكل، وهذه نعمة يرزق الله عز وجل بها المؤمنين أن يتوكلوا على الله. قال الله تبارك وتعالى: فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، أي لا تتوكلوا إلا على الله. فقدم الله عز وجل هنا أخر العامل وهو التوكل، وقدم المعمول وهو لفظ الجلالة فعلى الله، دليل على حصر التوكل ألا يكون إلا على الله تبارك وتعالى، وهو اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله أنه فاعل ذلك وأنه قادر عليه وأنه سيشاء ذلك ويهيئ ذلك. طيب هذه عبادة لا تكون إلا لله، ضابط الشرك فيها أن يتوكل على الله وعلى غير الله كتوكله على الله، هذا واحد، أو أن يتوكل على غير الله فقط دون أن يتوكل على الله، هذا اثنين. فإذا توكل على غير الله مع أنه توكل على الله، كأن يقول توكلت على الله وعليك، توكلت على الله وعليك، اتكلت على الله كما يقولون، يعني اتكلت على الله وعليك في الموضوع ده، فهذا شرك أكبر، فإن التوكل لا يكون إلا على الله. طيب توكلت عليك فقط ولم يتوكل على الله، هذا كفر وردة والعياذ بالله. طيب توكلت على الله ووكلتك في هذا الأمر، فهناك فرق بين التوكل والوكالة، فالوكالة إسناد أمر لشخص بأن يفعل هذا الأمر مع اعتقاد أن الذي ينفع ويضر هو الله جل وعلا، وأن الذي يشاء هذا الأمر ويقدره هو الله جل جلاله، أي أن النجاح على الله ومقدمات الفعل وأسبابه على العبد، وهذه هي الوكالة، أن توكل أحدا أن يفعل أمرا ما، ثم النجاح تعتقد أنه على الله وليس على العبد. هذا هو ضابط الشرك في التوكل، شرك الألوهية. طيب، عندنا أيضا الدعاء والاستغاثة والاستعانة، فالدعاء عبادة. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل يقول لعباده ادعوني، لم يقل الله سبحانه وتعالى ولا في أي آية من القرآن ادعوني بجاه فلان أو ادعوني بفلان أو ادعوني ببركة فلان أو توسلوا لي بفلان، أبدا. ولم يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا 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 بأي نبي من الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الدعاء أفضل من التوسل. أن تدعو الله أم أن تتوسل؟ لا، الدعاء أفضل من التوسل المشروع، لأن التوسل نوعان، هناك توسل مشروع وهناك توسل ممنوع. فالتوسل المشروع هو التوسل مثلا بالإيمان أو التوسل بالأعمال الصالحة عموما، كما قال الثلاثة الذين نزلت الصخرة فأغلقت عليهم الغار: توسلوا بصالح أعمالهم. فتوسل أحدهم ببره لوالديه، وتوسل الآخر بعفافه الذي جعله يمتنع عن اتيان ابنة عمه في الحرام، وتوسل الثالث بحفظه لمال الأجير حتى زاد المال وأعطاه ماله، وفعلوا ذلك كله لله مخلصين فيه. فتوسلوا إلى الله بصالح الأعمال، فقبل الله عز وجل منهم هذا التوسل. وقال المؤمنون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، أي توسلوا بالإيمان، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فتوسلوا بالإيمان ما في مشكلة. لكن لا يجوز أن تتوسل بذوات أبدا، أي بأشخاص، ما تقول يا رب بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. لا تقول يا رب بجاه الحبيب محمد، هذا شرك. لا تقول أبدا يا رب أسألك بمحمد أو بقرب محمد منك، لا أبدا أبدا. يا رب بسيدي فلان أحمد البدوي إبراهيم الدسوقي، أبدا، مستحيل، هذا شرك والعياذ بالله. لذا الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بل دعاء الله عز وجل واجب من الواجبات. فالله عز وجل واجب أن تدعو الله وحده. طيب، متى يكون هذا الدعاء شرك؟ هو سؤال غير الله، سواء سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟ بارك الله فيك.
والله الحمد لله، بارك الله فيكم.
الله عز وجل أن ينفع بك الأمة.
اللهم آمين. اللهم آمين. جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. فضلت يا شيخنا، ذكرت يعني منذ قليل أن الغاية من خلق الله على وجل الخلق عبادة الله وحده ولا شريك له.
نعم.
وذكرت تعريف العبادة للشيخ سامي تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولكن يا شيخنا، كما هو معلوم، يعني أغلب أهل الشرك كانوا يشركون بالله عز وجل في توحيد العبادة، ولكنهم كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر لكل شيء. وكانوا أيضا شيخنا المبارك يقول أنهم ما يعبدون الله عز وجل إلا ما يعبدون الأصنام إلا لأنهم مقربون إلى الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن شيخنا المبارك، نجد أن الشيعة حينما يتكلمون عن الأئمة يدعون أنهم هم الإله، أنهم الإله، يذكرون عن الإمام أنه هو الإله. وذلك هذه عقيدتهم من أولهم إلى آخرهم. بعض المسلمين يظن أن هذه عقيدة القدماء فقط، أما المعاصرين فإنهم لا يشاركونكم في هذا الجانب. كيف يكون في هذا الباطل؟ طبعا قول باطل. فالشيعة من أولهم إلى آخرهم منذ بدأ زعيمه ابن سبا وهو الذي بدأ بتأليه علي رضي الله عنه، فكان يقول أنت إله العالمين، أنت خالقنا ورازقنا وأنت محيينا ومميتنا. حتى المعز الفاطمي هذا الذي ليس له من اسمه نصيب وهو ذليل، كان يقول الشاعر له ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فهذا كفر بالله عز وجل، يدعي أنه هو الله، بل هذا يعني ينفي عن الله عز وجل أسماءه وصفاته ويدعيها لهذا الرجل الكافر. أما الحاكم بأمر الله الفاطمي فإنه كان يدعي الألوهية عيانا جهارا، هذا أنه حاول فرض هذا الباطل على أهل الفسطاط وكان يسمي أتباعه بالموحدين. وقد روى المقريزي ذلك في أخبار سنة 480 هجرية أن حسن بن حيدر الفرغاني المعروف بالضروزي الأخرم دخل الجامع بدابته، دخل المسجد بدابته في 50 رجلا من أصحابه، وسلم للقاضي رقعة مكتوب فيها باسم الحاكم الرحمن الرحيم.
الله
لم يقل باسم الله وإنما ألها الحاكم، فقال باسم الحاكم الرحمن الرحيم وادعى له أسماء الله عز وجل باسم الله باسم الحاكم الرحمن الرحيم، فأنكر القاضي ذلك وصار الناس وقتلوه. هذا القدامى. أما بالنسبة للمعاصرين فكلامهم أضل سبيلا من ذلك. فهذا إبراهيم العامري يقول في مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول أبا الحسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل تعذب عنك من خافية؟ وأنت مدير راحة الكائنات ولك أبحارها السامية، لك الأمر إن شئت تحي غدا وإن شئت تدفع بالناصية. قال علي بن سليمان المزيدي في مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أبا الحسن أنت زوج البتول وجنب الإله ونفس الرسول، إليك تصير جميع الأمور وأنت العليم بذات الصدور، وأنت المبعثر ما في القبور وحكم القيامة بالنص لك، وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير، ولولاك ما كان نجم يسير ولا دار لولاك الفلك، وأنت بكل البرايا عليم وأنت المكلم أهل الرقيم، ولولاك ما كان موسى الكليم كليما فسبحان من كونك، أبا الحسن يا مدير الوجود وكهف الطريد ومؤوي الوفود، ومسقي محبيك يوم الورود ومنكر في البعث من أنكرك. فهذا يدعي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك يدعونها للأئمة أنهم الإله، يدعون لهم الألوهية ويذكرون لهم أسماء الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف يقول له وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير، ويدعي له أيضا تسيير الأمور، يقول له ولولاك ما كان نجم يسير ولا دار لولاك الفلك. فهذا والله شيخنا الفاضل يعني أشد كفرا من كفر أهل الجاهلية.
الله أكبر.
هذا أشد كفرا من كفر أهل الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أحسن.
فنسأل الله السلامة والعافية.
جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. أسأل الله عز وجل أن يثبتكم ويحفظكم.
سبحانه وتعالى جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. مداخلة طيبة. طيب كنا الآن الأخ بارك الله فيه تكلم عن أمور قوية جدا بالنسبة للشيعة الإمامية الإثنى عشرية في الشرك في توحيد الألوهية، بأن هؤلاء يعتقدون في علي أنه إله، ويعتقدون في الحاكم أيضا أنه إله، ويعتقدون في كل من تولاهم من الأئمة الإثنى عشر أنهم آلهة من دون الله عز وجل، مع أنهم أحيانا ينكرون ذلك تقية. وللأسف الأزهر للأسف قال بجواز التعبد بمذهب الإمامية الإثنى عشرية، وما زالت الإمامية الإثنى عشرية إلى الآن لم تقل بجواز التعبد بالمذهب السني، مذهب الأئمة الأربعة مالك وشافعي وأحمد وأبو حنيف. ما أفتى السيستاني وما أفتى خامنئي وما أفتى الخميني وما أفتى حسن نصر الله، ولا أحد منهم أفتى بجواز التعبد بالمذاهب الأربعة. مالك ما بنقول مذاهب الوهابية، لا، مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لا يجوز التعبد بهذه المذاهب عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ.
بارك الله فيك.
حضرتك إن شاء الله عم نتكلم عن موضوع التوحيد الألوهية عند الشيعة إن شاء الله.
نعم.
أود بس أن أشارك معك في مداخلة بسيطة يعني.
تفضل.
أولا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خيرا، فقد فتحت لنا بابا كثيرا للبحث.
جزاك الله.
فلم نكن نعرف أن هذا أصول دينياتهم قبل أن نرى هذا البرنامج يعني.
نعم. جزاك
الله خيرا عني. أود أن أقول لحضرتك يعني اعتقاد الرافضة الإثنى عشرية بأن أئمتهم الوساطة بين الله سبحانه وتعالى وخلقه، وهذا مسطر عندهم في كتبهم كما قال المجلسية في كتاب بحار الأنوار عن أئمتهم ما نصه، فإنهم حجب الرب سبحانه وتعالى والوسائط بينه وبين خلقه.
نعم.
كما بوب شيخهم المجلسي أيضا في كتابه المذكور آنفا بعنوان باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم، أي بأئمتهم، وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الرب سبحانه وتعالى.
نعم.
وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم، أي عرف الأئمة.
نعم.
أيضا يستغيثون الرافضة من ضمن توحيد الألوهية عندهم، يستغيثون بقبورهم ومقبوريهم.
نعم.
حيث يستغيث الشعب الأئمامية بأئمتهم في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأن لأئمتهم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم، كما قال المجلسي أيضا في كتاب بحار الأنوار جزء 29 صفحة 94 المطبوع بدار إحياء التراث العربي ببيروت. ما نصه؟ إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة من على بركة الله واطرحها في قبر من قبور الأئمة إن شئت، أو فشدها واختم عليها وعجنها بطينا نظيفا واجعلها فيه واطرحها في نهر جاري أو بئر عميق أو غدير ماء فإنها تصل إلى السيد، ويقصد السيد الإمام عليه السلام، وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. انظر إلى الاعتقاد عندهم كيف أن الأئمة يقضون حاجات الناس بدلا من الله سبحانه وتعالى. أيضا أزيد يا شيخنا،
تفضل.
اعتقد الرافضة الاثنى عشرية بأن لأئمتهم الحق في التحليل والتحريم، فإنهم يعتقدون أن لأئمتهم الحق في التحليل والتحريم كما يشاءون، وهذا أيضا مذكور في كتاب بحار الأنوار أيضا كما قال: خلق الله محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها، أي أجرى طاعة الأشياء على محمد وعلي وفاطمة صلى الله عليه ومحمد ورضي الله عن الجميع، وفوض أمورهم إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. انتهى كلام. العقيدة في عرض الربيع عند الرافضة الاثنى عشرية لقبور أئمتهم الذبح والنذر عندها، وهذا مشاهد معلوم من خلال ما نراه في قنواتهم ونعلمه عنهم في القنوات التي تبث عباداتهم وصلواتهم.
طيب، جزاك الله خير وبارك الله فيك. أسأل الله عز وجل يعني أن يمتع الإخوة وطلبة العلم بالعلم النافع، والحمد لله أن عندنا شباب يعرفون عقيدة الإمامية الإثنى عشرية، عقيدة إيران وعقيدة الإحساء وعقيدة الكويت وكذلك حزب اللات. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك حضرة الشيخ، ونحن مسرورون يعني بهذا البرنامج وبما تقدمونه لإنارة يعني المسلمين إن شاء الله، وما فيش يعني موضوع أكثر أهمية يعني من موضوع التوحيد.
نعم.
أنا عايزة أسألك سؤال حضرة الشيخ.
تفضل.
عن شرعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم.
كأن يقول يعني الشخص: اللهم يعني بعدد معين من الصلوات أتوسل إليك في دعاء معين طلب يعني من من الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أريد أن أعرف شرعية هذه المسألة.
على العين وعلى الرأس يا أم عمر. في سؤال آخر؟
شكرا، أكرمكم الله ونحن في الاستماع إليكم.
بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا. أم عمر تسأل عن مشروعية التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن وضعنا ضابطا في التوسل، قلنا لا يجوز التوسل بالجاه ولا بالذوات. لا نقول اللهم إني أسألك بجاه فلان، سواء كان جاه إبراهيم، جاه نوح، جاه آدم، جاه محمد صلى الله عليه وسلم، جاه علي، جاه فاطمة، جاه الحسين. ولا نسأل الله عز وجل بالذات: أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا بعلي ولا بفاطمة ولا بالحسن ولا بالحسين. لكن يجوز سؤال الله عز وجل بالأعمال الصالحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح يا أم عمر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح، فيجوز التوسل إلى الله بهذا العمل وغيره من الأعمال. ولكن نقول سؤال الله مباشرة أفضل من التوسل عموما. يعني تسأل الله مباشرة: يا رب، أم تقول يا رب بكذا، الأفضل أنك تسأل الله مباشرة. لماذا؟ واحد، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما توسل النبي قط لا بذات ولا بجاه، لا بذات النبي قبله ولا بجاه أحد من الأنبياء ولا الملائكة، ولا توسل بعمل صالح، حتى ما توسل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. ثانيا، أن الله عز وجل أمر بالدعاء ولم يأمر بالتوسل، فقال ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ولم يأمر بالتوسل كأمره بالدعاء، وإن ذكر الله عز وجل التوسل في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا إليه الوسائل التي توصلكم إلى الجنان، فلم يأمر بالتوسل في الدعاء مع أنه أمر بالدعاء. فمن دعا مباشرة فقد استجاب لأمر الله وقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل. لكن التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز، لأنها عمل من الأعمال. طيب، قلنا فلا يجوز دعاء غير الله أبدا فيما لا يقدر عليه إلا الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم شيخنا الحبيب شيخ صافي.
يا مرحبا
دكتور سليمان حبيب.
يا مرحبا دكتور، بارك الله فيك.
مولانا منور الدنيا كلها.
الله يحفظك يا دكتور، جزاك الله خير.
ما شاء الله، والله موضوع قيم جدا، خصوصا في هذه الظروف الفارقه التي تمر بها خالص.
نعم.
واحنا بنقول، وهذا هو الكلام الاصل الاصيل في التمكين، توحيد وحده الكلمه قبل توحيد الكلمه.
نعم.
كلمه التوحيد اقصد قبل توحيد الكلمه.
احسن.
فالتوحيد هو الاصل. والله سلم، يعني مكث 13 سنة في مكة يعلم الأمة التوحيد كلها.
أحسن.
لأن إحنا مش يعني لابد من التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة.
أحسن.
فهذا الموضوع من الأهمية المكان، وهو يلقي بظلاله الآن على الفتاة الإسلامية النهاردة، اللي بعد أن عبد عرفت ربها سبحانه وتعالى ووحدت ربها إلها واحدا ونبيا واحدا وشريعة واحدا، لابد أن تتحد هذه الفصائل حتى يتم التمكين بعد كلمة التوحيد، توحيد الكلمة.
يا شيخ سليمان
سبحانه وتعالى.
دكتور سليمان.
أيوه مولانا.
عندي سؤال بقول لحضرتك، يعني ألا ترى أن سبب الخلاف والشتات وكثرة التحزب والأحزاب، أليس هذا ناتجا عن خلل في التوحيد؟
بلى هذا صحيح، هذا الأصل الأصيل، لأن الأمة لو عرفت التوحيد وفهمته فهما جيدا وتعلمت أصول التوحيد الثلاثة أصبح توحيد الكلمة أمرا ميسورا.
نعم، إذ أن توحيد الأفئدة قد تحقق، وهو توحيد الله عز وجل.
أحسن الله إليك، هذا هو الأصل الأصيل، وإحنا نحن نادي بعلاج هذا الخلل في هذه الأيام فعلا بتوحيد الكلمة. بعد يعني لا نتهم أحدا بعدم التوحيد، لكن نقول إذا كنا قد وحدنا ربنا فلا بد ان تتحد هذه الفصائل ونوحد صفوفنا ونوحد راينا، ثم نمد ايدينا الى بقيه الناس في مصر، لان مصر ملك للناس جميعا. لكن لابد ان نوحد الصف اولا، ثم نمد ايدينا الى ايدي الناس حتى يتم تمكين هذه البلد ويتم تمكين الامه كلها.
وجزاكم
الله خيرا سعداء.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليك السلام. جزاك الله خير دكتور، احسن الله اليكم، ومداخله طيبه، وهي مفاجاه ولكن مفاجاه طيبه، جزاك الله خيرا. والدكتور سليمان رجل فاضل من أهل الدقهلية، من أهل المحمودية، قائم على الدعوة، أسأل الله عز وجل أن يسدده ويبارك فيه في علمه وعمله. فكنا نتكلم عن الدعاء، فقلنا الدعاء غير الله، دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. طيب، دعاء ميت أو غائب فيما يقدر عليه لو كان حاضرا، هذا أيضا شرك. دعاء الميت فيما يقدر عليه البشر، يعني مثلا أقول يا بدوي أعطني 1000 جنيه، سلفني يعني سلفني 1000، يا بدوي إني أبحث عن ولدي، يعني ابحث معي. البحث عن الولد يستطيعه الحي الحاضر يستطيع أن يبحث معك على الولد، ولدك. طيب، لو سألت مقبور فيما يقدر عليه الحي وهذا المقبور غائب فهذا شرك أيضا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أيوة فضلت الشيخ
أسمعه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني بين هذا الاستكمال للسؤال اللي الأخت قالته، هل يجوز أن الواحد مثلا يعني يصلي ركعتين قبل الدعاء، أو مثلا يصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء؟
طيب يعني في سؤال آخر؟
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. سؤال طيب، يسأل الأخ الفاضل يقول هل يجوز التقرب إلى الله عز وجل بصلاة ركعتين قبل الدعاء؟ هذا ليس مشروعا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخت أم عمر شيء، وسؤال الأخ الفاضل الآن شيء آخر. فأم عمر تتكلم في التوسل، هل يجوز التوسل بالصلاة على النبي؟ هي فهمت أو جاءها خاطر، إذا كان لا يجوز التوسل بالنبي كذات أو جاه، إذن لا يجوز التوسل بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لا يجوز التوسل بالنبي كذات وكجاه، ويجوز التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عبادة. والدليل على أنها عبادة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب الأخ الفاضل بيسأل بيقول إيش، هل يجوز تقديم أي شيء قبل الدعاء من عبادة مثل الصلاة مثلا ركعتين؟ هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الشروع في الدعاء مثلا اختيار الأوقات التي فيها إجابة. هناك أوقات داعي أن يستجيب الله عز وجل لك، كثلث الليل الآخر، كثلث الليل الآخر، كالأوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة، كعند صعود الخطيب. عندنا فاصل؟ طيب فاصل إن شاء الله ونواصل بعد الفاصل.
الله أكبر، الله التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد نكمل فنقول، كنا نتكلم في الدعاء وقلنا الدعاء عبادة والدعاء واجب لله عز وجل، ولا يجوز دعاء غير الله أبدا، ودعاء غير الله شرك. وقلنا دعاء غير الله إما أن يكون توسل، وإما أن يكون دعاء مباشرة، أن يقول يا رب وغير الله يقول يا علي أو يا حسين. فقوله يا علي يا علي لا يحتمل أن يقول أنا أقصد الله وأقصد بجاه علي، لا، أنت تقول يا علي يا حسين يا قائم، معناها أنك تطلب من هذا المخلوق الميت أن يعينك أو ينجيك، أو أنت تستغيث به أن يغيثك أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر، إذ أن الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. بل هذا هو كان فعل المشركين الذين كانوا يقولون يا اللات يا عزة، كما قال سدنة العزة يا عزة خبليه يا عزة حرقيه، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد أن يحطم شجرة العزة، كما هو عند أبي نعيم في الحلية وعند أبي يعلى في المسند بإسناد صحيح، وعند مالك في الموطأ مختصرا، وعلقه الإمام البخاري كما ذكر الحافظ في فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالد ابن الوليد أن يقص شجرة العزة، يحطم شجرة العزة التي كان يعبدها مشركي قريش. فلما ذهب وجعل يحطم فيها، وقف السدنة اللي هم الخدم وجعلوا يقولون يا عزة خبلي، يا عزة حرقي، يا عزة قتلي، يعني يسألون العزة أن تفعل كذا. هو نفس الفعل الذي يفعله الإيرانيون الشيعة الذين يقولون يا علي يا علي يا حسين يا فاطمة. ونحن بإذن الله في المرة القادمة الأسبوع القادم سنأتي بأمثلة أثر هذه العقيدة الخطرة عند الشيعة الإمامية على المجتمع الشيعي، إذ أني جمعت من فئات مختلفة، حتى لاعب الكرة، تجد أن لاعب الكرة في إيران الشيعي كاتب في فملة كاتب عليها داخلية، كاتب عليها يا زهراء أو يا حسين، فإذا أصاب هدفا شمر الفملة هذه الخارجية وترك الداخلية كأنه يستغيث بغير الله يا حسين يا علي. جمعت من هذا كثير وهو موجود على اليوتيوب، حتى نعرض لكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله، في أن هذه العقيدة أثرت على هؤلاء في أنهم يقصدون غير الله فيما لا يقصد به إلا الله جل وعلا. ولما قام خالد وحطم العزة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت شيئا؟ قال لا لم أرى شيئا. قال إذا لم تفعل، عد فكمل. فعاد خالد رضي الله عنه وأرضاه ثم كمل، أتى بها حتى وصل إلى سطح الأرض، وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أرأيت شيئا؟ قال لا. قال إذا لم تفعل. فعاد خالد في المرة الثالثة فجعل ينزل مع جذور شجرة العزة حتى انتزعها من جذورها، فلما انتزعها خرجت امرأة سوداء، امرأة سوداء عارية من أسفل الشجرة وطارت في الهواء. فقام خالد رضي الله عنه وأرضاه وسل سيفه ثم ضربها بالسيف فشطرها شطرين، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مخبرا قال هذه شيطانة العزة، هذه شيطانة العزة، أي أن لكل وثن يعبد من دون الله شيطان، لكل وثن يعبد من دون الله شيطان. الجماعة الصوفية يقولون إحنا عندنا كرامات، الكرامات إيه؟ الخليفة، بيبقى في خليفة كده، خليفة شاب يدخل ينام في القبر، هذا القبر المقبور عند هذا الضريح، وأخرج في الصباح يطوف يمينا ويسارا وهو مغشى عليه لا يعلم شيئا ولا يدري بالدنيا شيئا، فيغطونه بملاءة بيضاء ويطوفون فيه بالبلاد في البلاد بين العباد ليؤكدون للناس صدق دعوتهم، وهذا باطل لأن الشياطين لبسته. فلكل وثن يعبد من دون الله شيطان أو شياطين، فالشياطين لبست مثل هذا والحمد لله مثل هذا اندثر منذ زمن. لكن بعض الناس لا يؤمن إلا بالخرافة والخرافات، وديننا ليس دين خرافة أيها الأحبة. دين الشيعة نعم دين خرافة لأنه دين لا أصل له، إنما هو نبت على الماء، نبت على الماء، والذي ينبت على الماء الجاري لا يثبت في الحقيقة، بل ليس هناك نبت على الماء، بل ليس هناك نبت على الماء ينفع. فدين الشيعة ما هو إلا ورد النيل بسموه في الفلاحين القريع، هذا هو دين الشيعة، دين ورد النيل. إذا يعني استحسننا اسمه نقول ورد النيل، لكن أنا أستحسن أن أقول دين الشيعة ما هو إلا قريع. أيها الأحبة، ودعاء غير الله الغائب فيما هو يقدر عليه لو كان حاضر أيضا شرك، شرك أكبر. كمن سأل مريد، إذا سأل المريد شيخه ويعلم أن الشيخ في الهند وهو في مصر، فيسأل الشيخ عن أشياء يستطيع الشيخ أن يفعلها وهو قائم معه لكن الشيخ بعيد، اعتقادا منه أن الشيخ محيط بجميع الكون ومدبر الكون، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وعليه فالشيعة الإمامية الاثنى عشرية وكذلك والعياذ بالله وللأسف الصوفية، فالصوفية غلاة الصوفية سواء كانت النقشبندية أو العزمية أو غيرها أو الرفاعية للأسف يعبدون الناس لغير الله جل وعلا. كيف تجمعون الناس في الموالد ليطوفوا بالقبور والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق؟ والطواف عبادة كما قلنا وكما قررنا، طالما جاء الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة. فالله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، إذن الطواف في ذاته عبادة. فإذا طاف أحد ببيت غير بيت الله تقربا لصاحب البيت فهذا كفر وشرك، شرك أكبر، كالطواف بالقبور أو الطواف بالمقام، مقام الميت، كما نرى للأسف شيعة إيران يطوفون على سرداب الإمام المهدي، يطوفون عليه كما يطوفون بالكعبة، بل على قبر علي بن أبي طالب يطوفون، وبنوا له بيتا، بنوا له قبرا يشبه الكعبة في صورة الكعبة سواء بسواء، وسموها كعبة العراق، وموجودة على اليوتيوب لمن أراد أن يراجع، موجودة ومكتوب عليها كعبة العراق لبيك يا علي الله أكبر، مضاهاة لكعبة مكة المكرمة لكعبة الله. فعلوا كما فعل إبراهى الحبشي، أراد أن يصنع كعبة عنده فصنع كنيسة كي يضاهي بها بيت الله جل وعلا، وأخزاه الله في الدارين في الدنيا والآخرة. كذلك الفتن والخزي الذي حل على أهل العراق وسيحل بإذن الله على أهل إيران وسيحل على الحكومة السورية، حكومة بشار والله الذي لا إله غيره، بسبب تعبيد الناس لغير الله جل وعلا. إن قوة الدولة الإسلامية قوتها في التوحيد وليس دائما في التقدم والصناعة، لا، وإلا أين الاتحاد الصوفي الذي كان من أعلى الناس تقدما في جميع المجالات، أين هو الآن؟ إنما لما كفر بالله جل وعلا وفتت أولا عقيدة التوحيد وحارب الموحدين كما كان يحارب المجاهدين في أراضي الأفغان أهلكه الله جل وعلا بالتقدم الذي وصل إليه بمفاعله النووي. وأين هو اقتصاد الأمريكان مع قوة أمريكا الاقتصادية والرفاة والعاصفة وما يحدث لها من الكوارث الطبيعية التي ليست هي بإذن الطبيعة وإنما هي بإذن الله جل وعلا، فإن الله سلط عليها كما تعلمون وكما ترون من العاصفة والعواصف والأمطار الغزيرة وغير ذلك أهلك الله عز وجل به الكافرين. لذلك لا تقوم الدولة ولا تقوى إلا بتوحيد الله جل وعلا. فتوحيد الله جامع للقلوب قبل أن يجمع الأبدان. وهناك أيضا الطاعة، شرك الطاعة، والطاعة عبادة. قال الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول، وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة، أي اعتقادي أن الله مشرع بمعنى الطاعة، واعتقادي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو مشرع. فإذا أطعت غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحليل أو تحريم ما أحل الله فهذا شرك أكبر، كفر والعياذ بالله، شرك في الألوهية. اعتقد أن هناك من يحلل أو يحرم مع الله أو دون الله. الطاعة في المعصية معصية، فإذا أمر أحد آخر بمعصية فاستجاب له وعصى فهذا معصية. متى تكون كفرا مخرجا من الملة وشركا أكبر، شرك ألوهية؟ إذا أطاعه معتقدا أنه يجوز له أن يحلل ويحرم. مسيلمة الكذاب سبحان الله عجائب، لما كان في اليمامة بني حنيفة كما تعلمون اجتمع معه خلق كثير وادعى النبوة، فابتلاه الله عز وجل بسجاح، وسجاح هذه أيضا ادعت النبوة، قالت أنا نبية. فكانت قبيلتها أقوى من قبيلة بني حنيفة، وكان أعداد الذين يتبعونها أكثر من أتباع مسيلمة الكذاب. فجاءت تقاتله، جاءت تحاربه. مسيلمة كان داهية، ودائما تجد الذين غالبا الذين يحاربون دين الله تجد أنهم بلاوي داهية، سواء كان في العقل أو في الدهاء. وللأسف تجد أناس في هذا العصر يدافعون عن النصارى والكنائس دفاع مميت يا أخي، والله ما دافع عن الإسلام مثل ما دافع عن الكنائس. كل خطاب، يعني أنا تابعت نبيل شرف الدين كثيرا، فأجد أن كل خطاب وكل مقدمة وكل حوار وكل مكان يأتي فيه أي قناة من القنوات، حتى والله في العيد جاء للعيد يهنئ الناس، اتكلم على مظلومية النصارى والنصارى مظلومون في مصر، وأن لابد أن نقف معهم. إيه ده؟ يعني سبحان ربي، أنت لا تدافع عن الإسلام مثل دفاعك عن النصارى. فمسيلمة الكذاب كان داهية مثل هؤلاء الدواهي. فماذا أفعل؟ جعل يستشير مجلس الشورى المشؤوم الكفرة المرتدين الذين معه. ماذا أفعل؟ قبيلته أقوى من قبيلتي. قالوا له ادعيها ثم نصنع حيلة. قال وما الحيلة؟ قالوا سترى. فدعاها إلى النقاش والحوار، فهيأ لها خيمة وملأ الخيمة بالعنبر وعطر العود وبخور العود والماء البارد وطعام جميل، وجعل هناك بعض الأنوار الخافتة والحمراء والخضراء والبيضاء. أنا ما فهمش في الأنوار قوي، يعني إخواننا أصحاب الذكور يعني ربنا فاتح عليهم. فلما دخلت الخيمة خطفت الخيمة قلبها، وهم ينظرون مع مسيلمة ينظرون إليها فعلموا أنها سقطت. البخور وهذا الجو معذرة للأسف، يعني الجو الرومانسي أوقعها في مسيلمة، فخرجوا وتركوها فوقع عليها. اعتقادا أنه نبي وأنها نبية، فليس هناك ولي ولا شهود ولا شيء، إنما الذي يزوجهم الشيطان، اعتقادا منهم أن الذي يزوجهم الله، لكن ربهم هو الشيطان إبليس نفسه. فلما بنى بها خرجت لأهلها فقالوا ما أمهرك شيئا؟ أين مهرك؟ وكان دهية وبخيلا، مسيلمة كان دهية وبخيلا، فعادت إليه قالت إن أهلي ينكرون علي أنك بنيت بي دون مهر. قال كيف؟ إني أمهرتك أفضل مهر. ما هو؟ قال أسقطت عن قبيلتك صلاة العصر وصلاة الفجر. ففرحوا، شوف الجماعة العبط، فرحوا، خرجوا يضحكون وخرجوا يمرحون أن مسيلمة الكذاب أسقط عنهم صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنهم يعتقدون أنه يجوز له أن يحلل ويحرم، يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وهذا كفر والعياذ بالله. فشرك الطاعة ضابطه ليس الاتباع فقط، مجرد الاتباع في المعاصي معصية، وإنما اعتقاد أن هذا المتبوع له أحقية، له أحقية. أيها الأحبة، يعني قد سعفان الوقت، فنقول بإذن الله لنا تكملة في الأسبوع القادم في مثل هذه العبادات، جزء من العبادات التي وقع فيها الناس في شرك الألوهية، وكذلك الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وبإذن الله سيكون هناك تحقيق في المرة القادمة، فيديوهات أو صوتيات للشيعة الإمامية الاثنى عشرية تمثل وقوعهم في الشرك ووقوعهم في هذا النوع من الشرك. هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.